الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قد دخلنا منذ عدة مجالس في أحداث غزوة أحد التي كانت في 15 من شهر شوال من السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المجلس السابق ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من إصابات ومن جراحات، وكيف تعدى المشركون على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف أقبل الصحابة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف قتل حامل لواء المسلمين مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه العبدري، وقد ظنه ابن قمئة أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح في ميدان القتال أن محمدا قد قتل، وصاح إبليس كذلك كما جاء معنا في الروايات، حتى أشيع الخبر في المقاتلين في ساحة القتال، وانقسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى 3 أقسام كما ذكرنا. فئة قليلة ذهبت إلى المدينة بسبب هذه الأحداث التي حصلت، وفئة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات تفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحها، وفئة كانت بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان العظيم تقاتل. سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فقالوا إما الاستشهاد في سبيل الله عز وجل وإما النصر. وذكرنا بعض ما حصل من بطولات الصحابة، ونستمر في هذه البطولات التي حصلت في هذا اليوم العظيم. هؤلاء هم القدوة. الذي يريد أن يعلم أبناءه وأن يعلم ذريته وأن يعلم الآخرين، هؤلاء هم القدوة. لا يتعلق الأبناء والبنات بالمشاهير الذين يفسدون في الأرض، وهم هم الأغلب، وإن كان هناك مشاهير لهم من الحسنات ما لهم. يتعلق أبناؤنا بأناس ينشرون الفساد وينشرون الأخلاق السيئة ويفسدون في الأرض، بل كثير من الأبناء والبنات يعرفون تفاصيل حياة هؤلاء المشاهير الذين أفسدوا في الأرض، بينما لو سألناهم عن حياة صحابي واحد أو عن اسم صحابي واحد لم يكد يعرفوا عنه شيئا. فالأبطال الذين دافعوا وذهبت أرواحهم وذهبت أموالهم في سبيل أن تبقى هذه الدعوة وأن ينتشر الدين الإسلام. ذكرنا ما حصل لي أنس بن النضر، عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، النجاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، لما ذهب وقاتل وقال إيهن إني أشم رائحة الجنة، ثم قاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل. ولما انتهت المعركة التمس بين القتلى، وجد فيه أكثر من 80 ضربة، إما بسهم وإما بسيف وإما برمح، بل لم يعرفوه، عرفته أخته الربيع بشامه أو ببنانه، علامة في بنانه رضي الله تعالى عنه. تخيلوا كيف مثل به وكيف تقطع رضي الله تعالى عنه، وما عرفته إلا أخته رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. من الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنا في هذه اللحظات، وكما قلنا حتى نرجع إلى اللحظات ونعيش هذه اللحظات، اللحظات الآن ماذا؟ جماعة سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، فبدأ واحد تلو الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الفلاني، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتراجع مع من معه من الصحابة إلى ناحية الشعب. كان أول القتال على طرف أحد قريبا من جبل الرماة، جبل عينين. ثم لما حصل ما حصل من التفاف المشركين حول جبل الرماة وقتل عبد الله بن جبير ومن معه من الصحابة الذين بقوا، بدأ يتراجع خط المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم ناحية الشعب. فالقتال هنا وجمع من الصحابة إلى الآن في وسط المعركة، هناك من سمع بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يخبر الآخر، ترى النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الفلاني يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله. وبدأ الصحابة يتطايرون نحو النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال أبي بكر وأمثال أبي عبيدة وما حصل لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وطلحة وغيرهم من الصحابة، وهم الآن في هذا المكان يقاتلون وكتائب المشركين يقاتلونهم، وقلنا لا يعرفون الذين أمامهم بسبب ما يلبسون من لأمة الحرب والحديد. فلما قتل مصعب بن عمير شاع الخبر بأن محمدا قد مات، هنا اهتزت صفوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين أبلوا بلاء حسنا في هذه الغزوة ثابت ابن الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كنيته أبو الدحداح، وهذا صحابي بلوي من بلي ولكنه حليف للأنصار رضي الله تعالى عنه، حليف للأوس. فيقال ثابت ابن الدحداح الأوسي ويقال ثابت ابن الدحداح البلوي رضي الله تعالى عنه. أقبل رضي الله تعالى عنه والمسلمون في هذه اللحظة أوزاع متفرقون كما قلنا، هناك من ذهب إلى المدينة وهناك أوزاع فرق في وسط المعركة لا يدرون عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا أنه قد قتل، وهناك مجموعة يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إليه قريبا من الشعب. المكان ما هو 100 متر ولا 500 متر، كبير المكان، من ذهب إلى ذلك المكان ساحة معركة. فتجد بعيدا يقاتلون هناك وكتيبة تقاتل بعيدا ومجموعة من المسلمين والمشركين في ذلك المكان، يقبل 100، يقبل 50، 10، 4، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في 11 من الأنصار وقتلوا كلهم. ثم جاء 12 من الأنصار ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا. وهذه هو ميدان المعركة، حتى نتصور هذا الميدان، ما هو صف في مقابل صف ومميز الآن، لا، دخلوا فيما بعضهم، حتى إن بعض المسلمين بالخطأ قتلوا بعض المسلمين كما حصل لي اليمان والد حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. فجعل رضي الله تعالى عنه أبو الدحداح رضي الله تعالى عن ثابت بن الدحداح يصيح يا معشر الأنصار، وهو في وسط المعركة، يا معشر الأنصار إلي إلي، أنا ثابت بن الدحداح، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت. هكذا المسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغهم فاثبتوا ولا تهربوا، يصيح بأعلى صوته رضي الله تعالى عنه ثابت بن الدحداح أبو الدحداح يقول يا معشر الأنصار، الثبات الثبات، تعالوا في وسط المعركة، لا تذهبوا وتكونوا كل يقاتل لوحده، إن كان محمد قد قتل فإن الله عز وجل حي لا يموت، فقاتلوا عن دينكم فإن الله مظهركم وناصركم. وهذا الذي يوقن بوعد الله عز وجل. بعض الناس إذا أصيب بمصيبة يسيرة جدا بدأ يتسخط على نفسه وبدأ يتسخط على القدر وبدأ يتسخط على الله عز وجل. والله يا أخوان بعضهم قد قطعت رجله وهذا قدر الله عز وجل، بدأ يتسخط على نفسه ويتسخط على الناس ويتسخط على قدر الله عز وجل حتى صدرت منه كلمات ردة والعياذ بالله. أين أنت من الصبر؟ أين أنت من الثبات؟ الكل سيبتلى، لابد أن تعيش في هذه الدنيا، تعيش في دنيا لا تعيش في جنة، ستصاب إما في نفسك وإما في ولدك وإما في أهلك وإما في أمك وإما في أبيك، وهكذا الدنيا. فهذه الدنيا ليست جنة، لا تصاب لا بحزن ولا بهم ولا بغم ولا بشيء، هذه هي طبيعة الدنيا. فنهض لما سمع بعض الأنصار مثل هذه الكلمات، ولا بد على الإنسان، وهذا يعلمنا دروسا، أن نكون إيجابيين، أن يشجع بعضنا بعضا. قد يكون الذي أمامك مترددا، بكلمة واحدة تثبت الذي أمامك. لما قال رضي الله تعالى عن هذه الكلمات: نهض إليه نفر من الأنصار فجعل يحمل بمن معه من المسلمين على الكفار. يعرف وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ولكن جمع بعضا من الأنصار وبدأوا يدخلون على الكفار. ما قال انهزمنا، ما قال حصل وحصل في هذا الجيش، بل حملوا على المشركين. جاء في الرواية: وقد وقفت لهم كتيبة خشناء، يعني كتيبة الآن اجتمعت قرابة 20، قرابة 50، قرابة 100 كتيبة من المشركين في مقابل أبي الدحداح ومن معه من الأنصار الذين تجمعوا الآن في وسط المعركة، فيها رؤساء المشركين. هذه الكتيبة من المشركين فيها خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب. فجعلوا يعني الآن هؤلاء من شجعان المشركين في مقابل هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنه، فبدأوا يتناوشون الآن إما بسيف إما برمح إما بحجر، وهكذا كان القتال من قبل، حتى إنهم كأنهم يعني غلبوا عليهم. فجاء خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من خلف أبي الدحداح ثابت بن الدحداح رضي الله تعالى عنه ومعه رمح، فطعنه أبا الدحداح في ظهره بالرمح. يا أخوان، قال في الرواية، قال: فأنفذه يعني دخل الرمح من ظهره، ذهب خالد بن الوليد خلف هذا الصحابي وضربه بالرمح حتى خرج الرمح من أمامه، فوقع ثابت رضي الله تعالى عنه ميتا، وقتل من كان معه من الأنصار المجموع الذين اجتمعوا مع ثابت رضي الله تعالى عنه. طبعا بعض أهل العلم قالوا أصيب بهذه الإصابة ولكنه قد نجا وتوفي في العام السابع تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأقرب والعلم عند الله عز وجل أنه قد قتل من هذه الضربة رضي الله تعالى عنه. من الصحابة الذين أبلوا بلاء عظيما في هذه المعركة الصحابي الجليل أبو سفيان ابن الحارث ابن قيس الخزرجي، هذا من الأنصار، وهناك أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، ولكن من تقدير الله عز وجل أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، الآن الكلام في غزوة أحد عن أبي سفيان ابن الحارث ابن قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه. كان يقال له أبو البنات، كان عنده بريته كلها بنات رضي الله تعالى عنه. لما كان يوم أحد رضي الله تعالى عنه قال: أقاتل ثم أرجع إلى بناتي، ما عنده إلا بنات، يستطيع أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بناتي ما عندهم أحد، ولكن من حسن ظنه بالله عز وجل سواء كان بالانتصار أو كان بالشهادة، قال: أقاتل في سبيل الله يوم أحد ثم أرجع إلى بناتي في المدينة. لما انهزم المسلمون كما جاء في الرواية وما حصل من هذه الأحداث للمسلمين، قال رضي الله تعالى عنه: ما تذكر بناته لوحدهم بالمدينة، ما قال بناتي لوحدهم، لابد أن أرجع الآن. رأى ما حصل للمسلمين رضي الله تعالى عنهم وما ذكرنا من تفاصيل في المجالس السابقة، قال رضي الله تعالى عنه: اللهم إني لا أريد أن أرجع إلى بناتي، ولكن أريد أن أقتل في سبيلك. فقتل رضي الله تعالى، يستطيع، ترى مفتوح له المكان ومعذور، والله عز وجل عفى عنهم كما أخبر، والساحة مفتوحة يرجع إلى المدينة، ولكن يا رب يدعو الله عز وجل، قال: أقاتل في سبيلك. فقاتل فقتل رضي الله تعالى عنه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهذا الخبر أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. من الصحابة الذين أبلوا بلاء عظيما أثناء هذه الأحداث، وقلنا بعض الصحابة قد يكون سمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة يعرف بمكان النبي، يعرف أنه لم يقتل. فالصحابة الآن على أنواع والساحة كبيرة. من الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنا وهو قتادة ابن النعمان رضي الله تعالى عنه، وقتادة هذا مشهور رضي الله تعالى عنه من الأنصار من الأوس، هذا الذي سقطت عينه في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه، أصيبت عينه يقاتل فأصيبت عينه رضي الله تعالى عنه، وكما جاء في الرواية فسالت حدقته على وجنته. الوجنة كما قلنا من قبل لما أصيبت وجنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى الخد. تخيل ضربت العين إما بسهم أو ضربة سيف أو يد إنسان، لأنه تعرف بعض المرات قد يقاتل بيده ويجعل يده في العين، فسقطت حدقة العين على وجنته أعلى الخد. شوفوا العين يا أخوان كيف سقطت على خده. فلما سقطت أرادوا أن يقطعوها، خلاص سقطت العين كأن فقط بعض العروق متدلية، فالآن ما يرى فيها، والآن قتال في وسط المعركة، فأرادوا أن يقطعوها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فغمز حدقته براحته. رد النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة عين قتادة ابن النعمان مرة أخرى إلى مكانها. فكان لا يدري رضي الله تعالى عنه بعدما ردها ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدري مع طول الزمان لا يدري أي العينين هي التي أصيبت. شوف أي العينين ما يدري التي أصيبت، هذه اليمين ولا الشمال، رجعت أحسن مما كانت من قبل. ومما يروى في ذرية قتادة ابن النعمان رضي الله تعالى عنه أن بعض ولده وفد على عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان أمير المؤمنين. والذي وفد على عمر ابن عبد العزيز هو عاصم ابن عمر ابن قتادة، يعني حفيد قتادة ابن النعمان الأوسي. فلما وفد هذا الرجل حفيد قتادة على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، سأله عمر بن عبد العزيز من أنت؟ فقال رحمه الله تعالى حفيد قتادة، قال مرتجلا بعض الأبيات، قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسنها عينا ويا حسن ما خدي. فلما سمع هذه الكلمات عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال منشدا قول أمية بن أبي الصلت في سيف بن ذي يزن، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء، فعاد بعد أبواله. يقول من أراد أن يفتخر بمكارم فليفتخر بمكارم أمثال هذه المكارم، أنه تسقط العين ثم يردها من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف بعض المكارم التي لا نفع من ورائها. فكان حقا له أن يفتخر بما حصل لي لجده قتادة ابن النعمان رضي الله تعالى عنه. من الذين أبلوا بلاء عظيما في هذه الغزوة، وهذا من الصحابة حقيقة الذين لا بد أن تدرس سيرتهم، أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو زوج أم أنس بن مالك، لأن والد أنس رضي الله تعالى عنه توفي، فزوج أم أنس بن مالك، أم أنس هي أم سليم بنت ملحان. وتعرفون حتى نربط وذكرنا حادثة حرام ابن ملحان، خال أنس بن مالك الذي لما قتل غدرا أخذ الدم من ظهره ونضحه على وجهه وعلى رأسه وقال فزت ورب الكعبة، هذا حرام ابن ملحان خال أنس بن مالك. وأم سليم بنت ملحان هي أم أنس، زوجة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وهو زيد ابن سهل الخزرجي النجاري رضي الله تعالى عنه، وهذا كان من شجعان العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه ثناء عظيما وعلى قتاله رضي الله تعالى عنه. وحتى نتذكر قصة زواجه من أم سليم، من يعرف متى تزوج أم سليم؟ ما عليه، وقف شوي عشان نتذكر هذا الصحابي الجليل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. تزوج أم سليم بعد بيعة العقبة الأولى، يعني قبل بيعة العقبة الثانية. لما أراد أن يخطبها بعد وفاة زوجها والد أنس بن مالك، كانت قد أسلمت وهو كان على الكفر، فلما جاء وخطبها قالت: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، فإذا أردت أن تتزوجني فمهري دخولك في الإسلام. فأسلم رضي الله تعالى عنه، وكان مهر أم سليم دخوله في الإسلام. ما أعظم هذا المهر، وكان ممن يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ورد والحديث صحيح في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في شجاعة هذا الصحابي أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، زيد بن سهل النجاري الأنصاري، كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرف الحديث؟ صوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل، وفي رواية خير من فئة، بالصوت، في صحيح الجامع صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل، أو خير من فئة، من كتيبة كاملة، يعني من كلامه. حتى في شروحات هذا الحديث قالوا إما بصراخه أو بترتيباته، يا فلان افعل كذا ويا فلان افعل كذا، فقيادته للكتائب وللجيوش خير من 1000 رجل رضي الله تعالى عنه. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، فجعل يجثو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينثر كنانته، الكنانة اللي هي العلبة التي فيها النبل، ويقول: وجهي لوجهك الوقاء، ونفسي لنفسك الفداء. يرتجز، جاء وجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها الجعبة للنبل، نثر النبل أمام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يحمى من الصحابة كما ذكرنا. فجاء وجثى بين يدي النبي عليه حتى لا يصاب بأي سهم بأي ضربة، فبدأ يرمي، وكان راميا ماهرا رضي الله تعالى عنه، وهو يرتجز يشجع نفسه ويشجع من حوله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول: وجهي لوجهك الوقاء، ونفسي لنفسك الوفاء، ويضرب ويرمي رضي الله تعالى عنه. فكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يترس على النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي رضي الله تعالى عنه. وكان الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون مهارة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه بالرمي، فمن معه نبل وسهام كانوا يأتون بها إلى أبي طلحة حتى يرمي. بعض المرات خلاص تريد الرمي الآن، منو أمهر واحد؟ هاك يا فلان، خلصت السهام عندك، تعال ارمي. فكما جاء في الرواية، كان الرجل يمر معه بجعبة من النبل، هذه الكنانة الجعبة من النبل، فيريد أن ينثرها، وبعضهم يريد السهم له، فلما يراه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انثرها لأبي طلحة. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الصحابة اللي معاه نبل، يقول: انثرها لأبي طلحة. وكان رضي الله تعالى عنه إذا رمى، والنبي عليه الصلاة والسلام خلفه، هو الآن يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رمى يأتي مشرك من بعيد فيرميه. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرى ماذا حصل للمشرك الذي هل أصيب أو لم يصب، فيرمي رضي الله تعالى عنه. فلما يرمي النبي عليه الصلاة والسلام يرفع كما جاء في الرواية، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم شخصه، شخصه يعني جسمه، ينظر أين يقع سهمه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مترس عليه الآن أبو طلحة يرمي بالنبل، النبي عليه الصلاة والسلام ينظر وين يقع السهم والنبل. فلما يرى أبو طلحة ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خطره إذا يمكن يأتيه سهم وهو يريد حمايته، فهنا يرفع أبو طلحة صدره مرة أخرى لأنه جالس الآن يجثو بينه ويرمي. فلما يرتفع النبي يريد أن ينظر، يرفع أبو طلحة رضي الله تعالى عنه صدره يريد أن يغطي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هكذا بأبي أنت وأمي، يعني انزل يا رسول الله لا تصاب بالنبل، هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف يعني لا تصعد بصدرك يا رسول الله ويراك المشركون، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يشور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح يا أخوان، بعض ألفاظه في صحيح البخاري وبعض الألفاظ في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. يشور نفسه يعني يقبل بنفسه حتى يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إني جلد يا رسول الله، فوجهني في حوائجك ومرني بما شئت. أنا ترى فيني قوة يا رسول الله، اللي تبي في هذا الوضع، تبيني أقبل على الكتيبة الفلانية، تريدني أرمي، تريد رمح، تريد أي فعل يا رسول الله، إني جلد يعني أنا في قوتي. وذكرنا في هذه اللحظات ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والإصابات التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قد يكون ذكرهم قليلا جدا لعدم ورود كثرة عملي عنهم رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، ألا وهو عمرو بن ثابت بن وقش رضي الله تعالى عنه الأشهلي. عمرو بن ثابت بن وقش الأشهلي وبنو عبد الأشهل من الأوس، من قوم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هذا الصحابي ملقب بالأصيرم رضي الله تعالى عنه، أسلم رضي الله تعالى عنه يوم أحد، قبل لم يكن مسلما، وفعل فعلا عظيما حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. تخيلوا يا أخوان البركة كيف تسلم بيوم ويشهد لك بالجنة. ماذا فعل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه؟ عمرو رضي الله تعالى عنه، ابن ثابت ابن وقش الأشهلي، هذه الأسماء لابد أن يعاد ويكرر سماع سيرهم رضي الله تعالى عنه. كان له ربا في الجاهلية كما جاء في الرواية، والرواية صحيحة، فكره أن يسلم حتى يأخذ هذا الربا. من تقدير الله كان مشركا وكان عنده ربا، وعرف أن الربا محرم في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى ينتهي من جميع أموره التي، هذا يعلمنا دروسا أن الخير لا تتردد فيه، أقبل مهما كنت على عمل، ما تدري تموت على الكفر ولا تموت على الإسلام. بعض الناس يريد أن يستقيم يقول لين أتزوج، لين أتخرج من الثانوية، لين كذا، والله ما تملك أن تعيش حتى دقائق معدودة. يريد أن يتوب، يريد أن يقطع المعاصي، يريد أن يبتعد عن صحبة السوء، ولكن يسوف. لا تسوف في مسألة التوبة، لا تدري الأجل متى يأتيك، فقد تتوب الآن ويكتب الله عز وجل الوفاة عليك، وقد يعمر في عمرك ولا تتوب، ولكن إن أقبلت الرياح فاغتنمها، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإذا أردت التوبة لا تسوف من حالك، ابدأ من هذه اللحظة، لا تقول بعد الزواج، بعد انتهاء الاختبارات، بعد وبعد وبعد وبعد، فإن العمر لا أحد يملكه. رضي الله تعالى عنه كره أن يسلم حتى يأخذ الربا الذي كان في الجاهلية. جاء يوم أحد فبدأ هو إلى الآن، قال أين بنو عمي؟ بنو عبد الأشهل هو أشهلي، أين بنو عمي الصبح؟ ما يدري ايش السالفة، بيت إلى بيت ولا أغلبهم نساء، قال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. وين جبل أحد؟ عن المدينة، قالوا بأحد. طيب أين فلان؟ قالوا بأحد. أين فلان؟ بأحد. كل ما سأل عن واحد قريب له من بني عبد الأشهل قالوا بأحد بأحد. فلبس رضي الله تعالى عنه، إلى الآن هو لم يدخل الإسلام، فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم عند أحد، من المدينة إلى أحد الآن، لبس اللأمة لباس الحرب ودخل الآن على فرسه، قالوا بأحد، كل أبناء عمومتي هناك، ذهب رضي الله تعالى عنه. فوصل إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقنع بالحديد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أني أسلمت أكان خيرا لي؟ عندي ربا في الجاهلية، أرأيت لو أنني أسلمت الآن أكان خيرا لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف تقدير الله عز وجل، ما تدري متى يفتح على هذا القلب، ولكن كما قلنا إذا هبت رياحك فاغتنمها. بعض الناس تتوفر له جميع سبل الاستقامة وفعل الخير وإلى آخره، ولكن يتردد. بعض المرات تطرح: يا فلان ما رأيك في عمل خيري نريد أن نؤديه، توزيع تبرعات؟ والله قد تأتي أيام ما تستطيع أن توزع تبرعات، فلو استغليت هذه الفرص واكتسبت الأجر لكان غلقت في كورونا المساجد وغيرها وأمور كثيرة. جلس الواحد يقول: والله صحيح، لو أنني قد استغليت الوقت الفلاني في هذا العمل الخيري إلى آخره. فإذا هبت رياحك فاغتنمها. وأعمال الخير ليست هي من بستان واحد، بل أعمال الخير كثيرة جدا. هناك طعام مساكين، هناك الرأفة بين الخلق، الإصلاح بين ذات البين، إصلاح ذات البين، هناك الصيام، صيام النوافل، هناك قيام الليل، قراءة القرآن، مساعدة الآخرين، حتى الشفاعة الحسنة التي تستطيعها للآخرين، هذه كلها أعمال الخير تبتغي بها وجه الله عز وجل. فإذا وجدت البستان أمامك مفتوح فاقطف من جميع الثمار. فهنا شهد أن لا إله إلا الله هذا الصحابي، وشهد أن محمد رسول الله، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو أني حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل أكان خيرا لي ولم أصلي صلاة غير أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ يقول: ترى يا رسول الله ما صليت صلاة، الحين قتال، فأخاف أني أقتل، وأنا ما صليت، وكنت أسمعكم من قبل الصلاة هي عمود الدين وغير ذلك، ولكن الآن خلاص قتال أمامي، قد أقتل ولم أصلي لله عز وجل ركعة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم تقدم رضي الله تعالى عنه فحمل على القوم وضربهم. لما رآه المسلمون ممن يعرفه قالوا: إليك عنا يا عمرو، يعني ابتعد عنا، أنت مشرك، نعرفك أمس مشرك. فقال رضي الله تعالى عنه: إني قد آمنت. فقاتل رضي الله تعالى عنه، دخل على المشركين، على كتائب المشركين، فقاتل رضي الله تعالى عنه، فقتل من المشركين ما استطاع أن يقتل وأن يصيب رضي الله تعالى عنه، ثم تعاوروا عليه حتى جرح. تعاوروا عليه يعني اجتمع عليه بعض المشركين حتى جرحوه وسقط رضي الله تعالى عنه. فحمل إلى أهله جريحا، إلى بني عبد الأشهل إلى الآن. فجاءه سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ من بني عبد الأشهل، فقال لأهله: سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ رجع الآن إلى أهله، يعني إلى بيوته، ما هو في المعركة. فسأل بعض أهله سعد بن معاذ: هل هذا القتال الذي قاتلت وأنت مصاب الآن على فراش الموت، قاتلت حمية لقومك أو غضبا لهم لقومك أم غضبا لله عز وجل بعدما أمنت؟ فقال رضي الله تعالى عنه: بل غضبا لله ولرسوله. ثم مات رضي الله تعالى عنه بعد أن قال هذه الكلمة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله الجنة ولم يصلي لله عز وجل صلاة. ولذلك لما ذكر في الحديث الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لمن أهل الجنة عمل يسيرا وأجر كثيرا. ترى سويعات، حنا نعمل، ولدنا على الإسلام، ولكن الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا. ومن تقدير الله عز وجل انظروا إلى بركة العمل، عمل يسيرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أجر كثيرا فأدخله الله عز وجل الجنة. ما زال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ميدان القتال، وكما قلنا هناك منهم قريبون من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك منهم بعيدون من النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال المسلمون وجمع من الصحابة في ميدان المعركة وهم يقاتلون أشد القتال رضي الله تعالى عنهم، باذلي أرواحهم في سبيل الله عز وجل. من هؤلاء الصحابة أبو أسيرة ابن الحارث الخزرجي، أبو أسيرة ابن الحارث الخزرجي رضي الله تعالى عنه. بينما هو يقاتل رضي الله تعالى عنه في وسط المعركة، وسط غبار المعركة، لقيه أحد المشركين فاختلف ضربات الآن، واحد مقابل واحد الآن، فبدأ الآخر كل واحد يضرب الثاني بالسيف وما معه من سلاح، وكل واحد إما معه ترس يصد ضربة السيف أو يبتعد عنه فلا تأتي به الضربة، حتى التقيا أبو أسيرة رضي الله تعالى عنه مع هذا المشرك، حتى جاء في الرواية التي رويت كأنهما سبعان ضاريان، غبار بالمعركة. يعني لا تتصورون كيف الآن تنظرون في الساحة ومن شجاع، يعني شجاع في مقابل شجاع، كل واحد معه سيف ويتضاربون حتى سقط على الأرض كما سيأتي، كأنهما سبعان ضاريان رضي الله تعالى عن الصحابي. يقفان مرة ويقتتلان مرة، من التعب بعض المرات حتى تهاوشت مع واحد تتعب خلاص تريح شوي، يقتتلان مرة ويقفان مرة ثم تعانقا. هذه الأخيرة الآن كل واحد كذا، بس الآن ماذا حصل؟ تعانقا الآن الصحابي أبو أسيرة الخزرجي مع المشرك، خلاص الآن كل واحد ما قدر على الثاني حتى حصل آخر شيء، تعانقا. فضبط أحدهما الآخر ثم سقط على الأرض، متعانق الآن وسقطوا اثنينهم على الأرض. فجأة من تقدير الله عز وجل ومن شجاعة وقوة أبي أسيرة قام فوقه فعله أبو أسيرة على المشرك، فأخذ السكين التي معه فذبحه كما تذبح الشاة، ونهض عنه رضي الله تعالى عنه. لما ذبحه الآن انتهى من هذا المشرك، وإلا بخالد ابن الوليد، وكان مشركا رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد ذلك، كان هو من صناديد المشركين في ذلك الوقت، وإلا بخالد بن الوليد، الآن انتهى أبو أسيرة من ذبح هذا المشرك، وإلا بخالد بن الوليد على فرس، كما جاء في الرواية على فرس أدهم، أدهم يعني أسود، على فرس أدهم أغر، أغر يعني بياض في الجبهة، على فرس أدهم أغر محجل. والمحجل التحجيل البياض الذي يكون في قوائم الفرس. قال يجر قناة طويلة، رمح طويل، والآن ماشي وجار لرمح خالد موليد، ويرى الآن أمامه أحد المشركين قد قتل على يدي أبي أسيرة رضي الله تعالى عنه. قال فطعن أبا أسيرة من خلفه بهذا الرمح الطويل الذي بيد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فخرج سنان الرمح من صدر أبي أسيرة رضي الله تعالى عنه، فوقع أبو أسيرة رضي الله تعالى عنه ميتا. ثم انصرف خالد بن الوليد وكان يقول أنا أبو سليمان، أنا أبو سليمان، كان يفتخر بهذه الضربة. ولا شك أسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، وكان من شجعان المسلمين الذي فتحوا الفتوحات في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في ذلك اليوم من الصحابة الذين أبلوا بلاء عظيما أبو رهم الملقب بالمنحور رضي الله تعالى عنه، رمي أبو رهم وهو أبو رهم الغفاري رضي الله تعالى عنه كلثوم ابن الحصين، وقد هاجر هذا الصحابي إلى النبي، هو من بني غفار، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشهد بدرا وإنما شهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. رمي بسهم فوقع السهم في نحره. شوفوا اللقب حتى نعرف اللقب الآن، أبو رهم الغفاري الملقب بالمنحور. هذه سووها مسابقات مع أهليكم، من الصحابي الملقب بالمنحور؟ ها ايش رايكم يا شباب؟ انتم الحين على اليمين، شو اسمه؟ ابو شنو؟ ها لازم تغشش عيالك، ها اللي على يمينك يغششك عشان الصح الحين، اللي ها من يجاوب؟ منو المنحور؟ ها ابو ايش؟ ها مو ابو مرهم، ابو رهم. ها هلا شفت هني بالمستوصف الشيخ، اي ابو رهم رضي الله تعالى عنه الملقب بالمنحور رضي الله تعالى عنه، فأصيب رضي الله تعالى عنه بسهم فوقع في نحره. شوفوا يا أخوان السهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق النبي صلى الله عليه وسلم على جرحه مكان السهم الذي دخل في نحره فبرأ، وكان يسمى أبو رهم بالمنحور رضي الله تعالى عنه. من الصحابة الذين ذكرنا في بداية القتال ما حصل له الملقب بالمجدع في الله، ترى إذا ما جاوبتوا من المجدع في الله وقفنا الدرس وما في درس الأسبوع الجاي. ها المجدع في الله من هو؟ جزاكم الله خير عشان استمر الآن، لو مو مجاوبين الشباب ترى وقفنا الدرس. المجدع في الله هو عبد الله ابن جحش رضي الله تعالى عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد أبلى بلاء عظيما في هذه الغزوة من شدة قتاله، وذكرنا دعوته مع سعد بن أبي وقاص في بداية القتال في الليلة، لما قال سعد بن أبي وقاص دعا الله عز وجل اللهم لقني رجلا إلى آخره، قال فأقتله في سبيلك. ماذا قال عبد الله بن جحش؟ قال لقني رجلا شديدا بأسه وحرده إلى آخره، قال فأقاتله فيقتلني فيجدع أنفي وأذني فتسألني يوم القيامة يا ربي فيما حصل لك هذا؟ قال في سبيلك يا رب. شوف قال سعد وهو يحدث ابنه سعد بن أبي وقاص، قال فكانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي. شوف دعوات الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلذلك لقب المجدع في الله، في آخر المعركة وجدت أذنه وأنفه باقية بخيط من التمثيل الذي حصل له رضي الله تعالى عنه. فعبد الله بن جحش من شدة قتاله وإقدامه في المعركة انقطع سيفه، ترى السيف الحديد ما ينقطع، تخيل من الضرب والقتال السيف ينكسر بالنص، السيف ينقطع، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا، عرجون اللي هو مال رطب النخل، هذا العرجون العفق، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا فصار في يده سيفا. آية من آيات الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فصار هذا العرجون في يد عبد الله بن جحش سيفا، فكان يسمى ذلك السيف العرجون، وبقي هذا السيف مدة، يعني يرثه إنسان يعني من ذرية عبد الله إلى 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 فلان، حتى بيع إلى رجل اسمه بغاء التركي، وكان من أمراء المعتصم بالله في بغداد بمئتي دينار. شوف السيف بقي. من الصحابة الذين أبلوا بلاء عظيما وأصيب في هذه المعركة رافع ابن خديج الأوسي. وتعرفون رافع ابن خديج مر معنا متى؟ مر معنا رافع ابن خديج، ها إذا ما جاوبته راح أكمل الدرس هالمرة، مو أوقف الدرس، راح أوقف الدرس، لأن هذا كان في بداية خروج النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف واستعرض الصحابة. رافع بن خديج كان من الصغار الذين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعهم إلى المدينة، فقال يا رسول الله إني رام، فخرج. قال له النبي إذن تعال. من الذي حزن؟ سمر بن جندب. فقال لربيبه زوج أمه، قال أنا أصرعه، قال أنا ترى أقوى من رافع بن خديج. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصارع، فصرع سمرة رافعا، كلهم صغار ولكن رجال، فرق بين الذكور وبين الرجال. فلما صرعه خرج أيضا سمرة بن جندب مع صديقه رافع بن خديج إلى المعركة، وكان راما، رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه الأوسي كان راميا ماهرا رضي الله تعالى عنه. رمي في المعركة، هذا شجاع، رمي بسهم في ثندوته، لحم الثدي ثندوة، فرمي بسهم فأصيب رضي الله تعالى عنه بالسهم. وتعرفون السهم مثل الخشبة، والنصل يكون الحديد التي تكون في الأمام، فيدخل بالحديد إلى مكان ويقف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والسهم فيه، فقال يا رسول الله انزع السهم، يعني أبيها من يدك المباركة، يا رسول الله تنزع مني السهم، ويريد أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل على لحم الثدي وقف السهم هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رافع إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا، السهم الخشبة والقطبة اللي هي النصل الحديدة، ثنتينهم إذا أردت أنزع الثنتين، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة، يعني أشيل لك الخشبة ولكن الحديدة هذه النصل تكون داخل لحم الثدي، هذه أو هذه، ولكن هذه ما جزاؤها وهذه ما جزاؤها. قال وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد، أنزع الأولى ما عندي مشكلة، أنزع لك الثنتين، ولكن أنزع الخشبة اللي بارزة وتبقى الحديدة النصل داخل جسمك، إذا أردت الثانية أشهد لك يوم القيامة أنك شهيد. شوف يا أخوان الجزاء. فقال رضي الله تعالى عنه يا رسول الله بل انزع السهم ودع القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة، والحديث في المسند وحسنه الأرناؤوط. ترى بعض المرات واحد من التعب من كذا لا 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 انزع لي يا الآن خلاص أنا تعبان أنا، ولكن يوقن بأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق. ترى هذه الدروس المستفادة. الإشكالية يا أخوان النظري سهل، ولكن الإشكال وين؟ بالعملي. دائما ندرس كتاب التوحيد والصبر على أقدار الله عز وجل نظريا، نجلس نتفلسف على الآخرين نظريا، الجميع تربية الأبناء ويجب عليك أن تفعل كذا وتعطي الابن دقيقتين من الوقت على الآيباد وتتفلسف تفلسفا عظيما، ولكن الواقع هنا الواقع لابد ما يصدر إلا الصبر على الأقدار. إذا أصبت بمصيبة هنا طبق الصبر، فقليل الذين يصبرون. هكذا هذه الأمور من شدة الألم يمكن واحد ثاني يقول لا لا يا رسول الله أنا تعبان، هذه إذا خليت الحديدة سأتعب منها في المستقبل ما أستطيع. حتى الناس الآن لما تقول له أصبر على قضاء الله لك الأجر، والله ما أقدر شو أسوي صابني وكذا فماذا قال رضي الله تعالى؟ لأنه يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق. الجنة شهيد يشهد له من؟ النبي صلى الله عليه يوم القيامة. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب رب العالمين أو يشهد لله عز وجل يقول فلان شهيد، أجر عظيم. فترك رضي الله تعالى عنه قال خلاص انزع يا رسول الله السهم واترك هذه القطبة. فعاش رضي الله تعالى عنه، شوفوا الآن المدة كلها، حتى كان في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. شوف السنة الآن الثالثة من الهجرة، ومعاوية رضي الله تعالى عنه كان يعني متى أخذ الخلافة رضي الله تعالى عنه؟ كم في سنة 40 اللي كانت عام الجماعة، يعني بعد سنة 40. فانتقض به الجرح في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، فمات رضي الله تعالى عنه سنة 73 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. من الصحابة الذين أبلوا بلاء عظيما أحد الخلفاء الراشدين يمكن ما ذكرناه إلا قليلا، وهو سعد أو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الزهري. جرح رضي الله تعالى عنه في يوم أحد نحو من 20 جراح، بعضها في رجله، فكان رضي الله تعالى عنه فيه عرج من هذه الجراحات حتى مات رضي الله تعالى عنه. يعني بعضهم يقول عبد الرحمن بن عوف نعم جرح جراحات أكثر من 20 جراحة، تخيل من 3 هجري إلى أن توفي وهو يعرج رضي الله تعالى عنه من هذه الجراحة. أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، وما أدراكم من أبو سلمة؟ ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، البطل المغوار الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرايا، الذي كان من السابقين إلى الإسلام، صاحب الهجرتين إلى الحبشة، ثم هاجر، كان أول بيت هاجر رضي الله تعالى عنه، وكانت زوجته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة برا بهذه الصداقة التي كانت له بابن عمته رضي الله تعالى عنه. جرح رضي الله تعالى عنه جرحا شديدا على يد أحد المشركين وهو أبو أسامة الجشمي، رماه بمعبلة، المعبلة مثل السهم الطويل يسمى معبلة، فرمي رضي الله تعالى عنه وجرح جرحا شديدا من هذه الرمية، وكانت الرمية في عضده رضي الله تعالى عنه، ولكن كانت الجراحة شديدة جدا، حتى إنه مكث شهرا يداوي هذا الجرح الذي أصيب به، فبرأ فيما يرى. بعض المرات الجروح شلون لما يكون برأ من الخارج ولكن في نزيف داخلي، إلى الآن لم يبرأ الجرح، وقد اندمل هذا الجرح على بغي لا يعرفه، يعني على فساد داخلي في الظاهر إن ما في شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة أرسله في سرية، لما رجع رضي الله تعالى عنه من هذه السرية بدأ الجرح ينفتح مرة أخرى وبدأ ينزف، فمات منه رضي الله تعالى عنه في بداية السنة الرابعة. هذا شوال الآن أصيب في بداية السنة الرابعة، هذا الجرح بدأ ينزف مرة أخرى فمات منه رضي الله تعالى عنه. سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه الأوسي، وقد ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين انكشف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد أن هذا الصحابي سهل بن حنيف الأوسي رضي الله تعالى عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم على الموت، وجعل ينضح يومئذ بالنبل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صحابة يرمون ويذهبون يقاتلون. من الصحابة الذين ثبتوا سهل رضي الله تعالى عنه بن حنيف الأوسي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: نبلوا سهلا فإنه سهل، يعني ناولوه النبل، نبلوا سهلا يعني عطوه من السهام فإنه سهل. تفاءل باسمه النبي صلى الله عليه وسلم. من الصحابة الذين ثبتوا في تلك اللحظات في ميدان المعركة: شماس ابن عثمان المخزومي، قرشي مخزومي، وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه من السابقين إلى الإسلام. ترى السابقون إلى الإسلام هؤلاء لهم مكانة عظيمة. شماس ابن عثمان المخزومي رضي الله تعالى عنه وشى، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. كان يقي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بنفسه رضي الله تعالى عنه، فما كان يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية إلا وقاه شماس بنفسه رضي الله تعالى عنه. شوفوا انظروا ماذا سيذكر يعني عنه. كان أي مكان يذهب النبي عليه الصلاة والسلام يحميه بجسده رضي الله تعالى عنه. وقد شبه يومئذ بالجنة، يعني شبه شماس رضي الله تعالى عنه يوم أحد بالجنة، يعني بالستر والوقاية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقتل رضي الله تعالى عنه في المعركة على يد أبي بن خلف. سيأتي الكلام على أبي بن خلف في آخر المعركة. كان يقي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أتاه أبي بن خلف فقتله رضي الله تعالى عنه. من الصحابة الذين أقبلوا يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعني يكون يعرفان بهذه الغزوة، كان عندهم غنم ويرعون الغنم في جبل مزينة، قيل في جنوب المدينة. ادخلوا المدينة ما يدرون أن في غزوة رضي الله تعالى عنهما. هذا الصحابي وهب ابن قابوس المزني، وهب ابن قابوس المزني، ومعه ابن أخيه الحارث ابن عقبة ابن قابوس، اثنين أقبلوا معهم غنم، كانوا يرعون الغنم من جبل مزينة. فلما دخل المدينة وجدوها خلوا ما في رجال، فبدأوا يسألون: أين الناس؟ فقالوا: بأحد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين بأحد. فقال: لا نبتغي أثرا بعد عين. هذا مثل عند العرب: لا نبتغي أثرا بعد عين. الأثر هي الآثار، العين يعني واقع الشيء، فنحن لا نريد آثار القوم بل نريد ماذا؟ حقيقة الأمر. لا نبتغي الأثر، نجلس ونسمع أخبار الناس جاية، لا والله نريد أن نذهب ونتحقق من الأمر بأنفسنا. واحد يقول: أنا إيش لي بالقتال؟ أنا ما لي شغل، أنطر وإن شاء الله تأتينا. لا، لا نبتغي أثرا بعد عين. فخرج حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، فيجدان القوم يقتتلون والدولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في البداية، بداية المعركة. فأغار مع المسلمين. لما جاءت خيل خالد بن الوليد من ورائهم وعكرمة ابن أبي جهل، واختلط الناس في هذه الغزوة، هنا قاتل رضي الله تعالى عنهما أشد القتال. فانفرقت فرقة من المشركين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل، فانبرى لها وهب رضي الله تعالى عنه. لما جاء مجموعة يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وهب رضي الله تعالى عنه ابن قابوس انبرى لها، يريد أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام فرماهم بالنبل حتى انصرفوا ثم رجعت. فانفرقت فرقة أخرى تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وهب فذبها بالسيف حتى ولوا، أول مرة بالنبل، ثاني مرة بالسيف رضي الله تعالى عنه، ثم رجع وهب رضي الله تعالى عنه، ثم طلعت كتيبة أخرى تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وهب رضي الله تعالى عنه فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه والمسلمون، حتى خرج من أقصى الكتيبة، يعني دخل بالكتيبة يضرب بالسيف، فرق الكتيبة نصين، خرج من أقصى الكتيبة، من آخر الكتيبة، ثم رجع فيهم مرة أخرى من شجاعته رضي الله تعالى، دخل ثم رجع بالسيف مرة أخرى، فما زال كذلك كما جاء في الرواية، وهم محدقون به حتى اشتملت، لأن كثرة والكثرة تغلب الشجاعة، حتى اشتملت عليه سيوفه، صار بالنص، فبدأوا يضربونه بالسيوف حتى قتل رضي الله تعالى عنه، فوجد به يومئذ 20 طعنة برمح. شوف، سقط بينهم الآن وبدأوا يضربونه بالسيوف وبالرماح، وجد به 20 طعنة برمح رضي الله تعالى عنه. ثم قام بعد ذلك ابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس الذي كان معه لما دخل إلى ساحة المعركة، فقاتل كنحو قتال عمه وهب حتى قتل رضي الله تعالى عنه. هنا الشاهد يا أخوان، فكان عمر بن الخطاب، شوف الفعل الذي فعله، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إن أحب ميتة أموت عليها، يقول لو تمنيت أحسن ميتة أموت عليها لما مات عليها المزني رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ آخر لقول عمر قال: ما من الناس أحد أحب إلي أن ألقى الله بعمله من وهب بن قابوس. يمكن وهب بن قابوس ما حد يعرفه منه إلا قلة قليلة. وهب ابن قابوس المزني تمنى عمر الفاروق أن يموت كلمته، ولو نسأل أي واحد يمكن يقول: والله أول مرة أسمع بخبر وهب بن قابوس المزني رضي الله تعالى عنه. صحابة بذلوا جميع ما يملكون في سبيل الله عز وجل. وحتى لا أطيل عليكم، لعلني أقف عند هذا الحد، وإلا هناك بقية وتتمة لهذه البطولات في هذه المعركة نرجئها إلى المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.